زاد للإعلام تقدم.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ففي هذه الليلة وهي أول ليالي العشر من هذا الشهر الكريم والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه تواطأت رؤى الصحابة على أن ليلة القدر في ليالي العشر، أرى رؤياكم قد تواطأت على هذه العشر ففيها ليلة القدر كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وبهذه المناسبة نريد أن نتحدث قليلا أيها الإخوة عن موضوع الرؤى والأحلام وماذا جاء في الشريعة بشأن هذا الموضوع. الرؤيا هي ما يراه الإنسان في منامه حسنا، والحلم ما يتحلم به وما يراه في المنام، فالرؤى والأحلام من المترادفات. وعرف ابن القيم رحمه الله الرؤى بأنها أمثال مضروبة يضربها الملك الذي قد وكله الله بالرؤيا ليستدل الرائي بما ضرب له من المثل على نظيره ويعبر منه إلى شبهه. والفرق بين الرؤيا والحلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان، فالرؤيا التي تضاف إلى الله تعالى لا يقال لها حلم، والتي تضاف إلى الشيطان لا يقال لها رؤيا. وهذا فرق عظيم دل عليه كلام الشارع من أن هذه من الله وهذه من الشيطان. أما أهمية الرؤى ومنزلتها في الإسلام فإنها قد كانت للأنبياء معها مواقف، ومن ذلك موقف الخليل إبراهيم عليه السلام لما عزم على ذبح ابنه من أجل رؤيا رآها، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وكذلك الرؤى شغلت جزءا كبيرا من قصة يوسف عليه السلام وما فيها من رؤيا الملك وكيف عبرها يوسف عليه السلام، وكذلك رؤيا صاحبي السجن. وفي سورة الأنفال كانت رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر حينما رأى الكافرين قلة ليشجع الله المؤمنين على قتالهم. وفي سورة الفتح كذلك نجد رؤياه صلى الله عليه وسلم في دخوله مكة مع أصحابه معتمرين، وتتحقق تلك الرؤيا في عام الفتح، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وقد امتن الله تعالى على نبيه يوسف عليه السلام بأنه يعلمه تأويل الرؤى، كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا رؤيا مهمة كانت من دلائل النبوة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، يعني مضطجع وملقى على الأرض في طينته قبل أن ينفخ فيه الروح. والنبي عليه الصلاة والسلام مكتوب عند الله أنه خاتم النبيين، وسأخبركم عن ذلك. دعوة أبي إبراهيم وبعث فيهم رسولا منهم، وبعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام، دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرينه ترى مناما على أن ما في بطنها له شأن. وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام، رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن. وقال الهيثمي أسانيد أحمد وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد وهو ثقة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة، فالرؤيا إذن لها قدر عظيم. وفيها من المنافع ما الله به عليم. وإذا تأملنا في غزوة بدر كم حصل لرؤيا النبي عليه الصلاة والسلام من المنافع وكم اندفع من المضار، ورؤيا يوسف وما حصل بها من الخيرات الكثيرة ورفعه الله تعالى درجات، ورؤيا عبد الله بن زيد ورؤيا عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما في الأذان والإقامة، ترتب على هذه الرؤى مشروعية الأذان والإقامة لما وافق الوحي على ذلك وأقره، وصار ذلك سبباً لشرع هذه الشعيرة العظيمة. ونحن في العشر الأواخر تواطأت رؤى الصحابة على أن ليلة القدر في أحد ليالي هذه العشر. فمراء الأنبياء والصالحين فيها منافع مهمة وثمرات طيبة. قال ابن عبد البر رحمه الله: وعلم تأويل الرؤيا من علوم الأنبياء، اسمعوا يا أخوان، من علوم الأنبياء وأهل الإيمان، وحسبك بما أخبر الله من ذلك عن يوسف عليه السلام وما جاء في الآثار الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع أهل الهدى من أئمة الهدى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين أهل السنة والجماعة على الإيمان بها، وأنها حكمة بالغة ونعمة يمن الله بها على من يشاء، وهي المبشرات الباقية بعد النبي عليه الصلاة والسلام. الرؤيا هي المبشرات الباقية بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن كثيرا من الناس في عصرنا تخبطوا في مسألة الرؤى والأحلام، فاقتنى بعضهم قواميس وكتب يقولون إنها تفسر الرؤى والأحلام، وأن من رأى ماء معناها كذا، ومن رأى حية معناها كذا، ومن رأى ونحو ذلك من الأشياء. ونعلم بأن قضايا الرؤى ليس لها قانون وليس لها شيء يضبطها، وأن ما يكون معناه بالنسبة لشخص يراه معناه يختلف عن معناه بالنسبة لشخص آخر قد يرى الشيء نفسه. وقد حصل على عهد ابن سيرين رحمه الله، وهو من مشاهير من فسر، كان يفسر الأحلام في هذه الأمة، أنه أتاه رجلان كل واحد منهما يذكر أنه رأى في المنام أنه يؤذن، فقال للأول: أنت تحج، وقال للآخر: أنت تسرق فتقطع يدك. فقيل له: كيف ذلك؟ قال: رأيت على الأول علامات الصلاح فتأولت قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج، فهذا يحج. ورأيت على الثاني علامات الخبث والفجور فأولت قوله تعالى: ثم أذن المؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. مع أن الرؤيا نفسها هنا وهنا، لكن هذا قال: أنت تحج، وقال الآخر: أنت تسرق فتقطع يدك. فإذا أيها الإخوة، ليس هناك قانون يضبط الرؤى، وليس هناك شيء موحد لجميع الرؤى، وليس كل من رأى في المنام نهرا أو بحرا معناه شيء معين، وليس كل من رأى في المنام أنه يقلع ضرس، أنه سيفقد واحد من أولاده، هكذا قانون مضطرد وقاعدة في كل من يرى هذا الشيء. كلا، المسألة تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والله عز وجل يلقي في قلوب الذين يعلمون التفسير تفسير هذه الرؤيا، إلهام من الله عز وجل، إلهام لا تستطيع أن تقول إن لها قاعدة. وقد نسبت كتب كثيرة لأناس من أهل العلم على أنهم ألفوها في هذا، منه الكتاب المنسوب لابن سيرين، ولعل الغالب على الظن أنه مما جمعه من بعده وليس مما كتبه هو. وكذلك لا يمكن الاعتماد على معاجم تفاسير الأحلام التي ظهرت بحيث أنه تكون قاعدة مضطردة. كلا، بالنسبة لكون الرؤيا جزء من النبوة ما معناه؟ أولا، الأحاديث الواردة فيه إذا ألقينا عليها نظرة نجد تفاوتا في الأرقام، فمثلا بعض الروايات فيها الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة، وفي رواية أخرى الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة، الأول في الصحيح والثاني أيضا رواه مسلم، والثالث رؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة كذلك في مسلم. فابن حجر رحمه الله لما علق على هذه الروايات قال أنها تصل إلى 15 لفظا، وأن تتفاوت من 26 إلى 70، وأشهر الروايات 46 جزء من النبوة. فما معنى هذا الاختلاف وما مدلوله؟ لعل من أمثل ما ذكر في الجمع بين هذه الروايات أن ذلك اختلف باختلاف أحوال الرائين، فبعض الناس أحوالهم صادقة جدا، رؤاهم صادقة جدا، فتكون رؤياهم جزء من مثلا 46، بعض الناس في الصدق أقل وفي التقوى والإيمان أقل فتكون رؤيا جزء من 70. ولكن ما المقصود أن الرؤيا جزء من النبوة؟ النبوة فيها أشياء كثيرة، فيها تشريع وفيها أحكام وفيها إخبار عما سبق وعما سيأتي من الغيب، فيها أشياء كثيرة، نذر وبشارات. النبوة تحتمل معجزات في النبوة. جزء من النبوة إخبار بالغيب، جزء من النبوة إخبار بالغيب. الرؤية الصالحة ممكن تدل على شيء يحدث في المستقبل، سواء كان بشارة أو نذارة، سواء كان شيئا حسنا أو شيئا من الشر سيقع، فيمهد للمؤمن نفسيا بهذه الرؤية لكي يستعد لمواجهة الحدث الذي سيكون. فإذا الرؤية ممكن أن يكون فيها إخبار عن شيء سيحدث في المستقبل، وبما أن النبوة جزء منها إخبار بالغيب، هنا تلتقي الرؤية مع النبوة في هذه الجزئية، تلتقي الرؤية مع النبوة في هذه، فهي جزء من النبوة. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه لم يبق من النبوة إلا المبشرات، فالنبوة فيها مبشرات، فيها بشائر المستقبل، مثل بشائر بنصر الإسلام مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قد أعطي كنزين الأبيض والأحمر، وأنه الفضة والذهب، وأنه كنوز كسرى وقيصر. فأيضا الرؤى ممكن يكون فيها بشائر مبشرات، كما أن في النبوة جاء مبشرات، كذلك الرؤى فيها مبشرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لم يبق من النبوة إلا المبشرات، إلا المبشرات، والبشر الذي يظهر على الإنسان من طلاقة الوجه وفرحه ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا نبوة بعدي، فشق ذلك على الناس، فقال لكن المبشرات، لكن المبشرات. قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال رؤيا المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة، رؤيا المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة، رواه الترمذي وهو حديث حسن. وفي رواية لأحمد لا يبقى بعدي من النبوة شيء إلا المبشرات. قالوا يا رسول الله ما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له، الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له، رواه الإمام أحمد وإسناده ورجاله رجال الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قالوا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. ففي هذه الأحاديث بشارة من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم للمؤمنين ببقاء ما يتحفهم وما يؤنسهم من أجزاء النبوة، مما فيه بشارة للرائي أو المرئي له، وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا الشأن. فإذن هذه بشائر من الله عز وجل. ومن لطائف ما روي في هذا أن الإمام الشافعي رحمه الله رأى وهو بمصر أن الإمام أحمد رحمه الله سيبتلى، فكتب له بذلك ليستعد للمحنة، وهكذا حدث فعلا وامتحن الإمام أحمد رحمه الله. فإذا ممكن يرى الإنسان لنفسه أو يرى له شيء يقع له في المستقبل ويكون من شخص صالح، رؤيا صالحة، فهذا إما يفرحه أو يجعله يستعد لحدث في المستقبل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا، وهذا يدل على أن هناك علاقة بين صحة الرؤيا وبين صدق الشخص الذي يراها. فقال عليه الصلاة والسلام إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، لم تكد رؤيا المؤمن تكذب إذا اقترب الزمان. وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، والرؤيا ثلاثة: رؤيا بشرى من الله عز وجل، ورؤيا مما يحدث الإنسان نفسه، ورؤيا من تحزين الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث به وليقم وليصلي. والقيد في المنام ثبات في الدين، إذا رأى نفسه مقيد في المنام فهذا دليل أو علامة على ثباته في الدين. والغل أكرهه، جمع اليدين إلى العنق بالأغلال، يكرهه، يكره رؤيته عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يوثق إلا برؤيا الرجل الذي عرف صدقه، لا يوثق إلا برؤيا الرجل الذي عرف صدقه. أما من عرف كذبه لا يمكن الوثوق برؤياه إطلاقا، وقد يدعي أنه رأى رؤيا وهو كذاب، وقد يكون رأى أشياء لكن من فساده ومعاصي أظلم قلبه، فكان ما يراه بقلبه في المنام لا قيمة له، ولذلك لا يمكن الاعتماد عليه. فالحديث أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا في إشارة إلى أن طهارة الباطن من أسباب نقاء الرؤيا ووضوحها، ومجيئها كفلق الصبح مجيئها صادقة تقع كما رآها عيانا يراها في الواقع مطابقة تماما. كلما كان أصدق في الحديث كانت رؤيا أصدق في الحدوث والبيان والوضوح والوقوع أيضا. وقد يندر في المنام أن يرى إنسان كافر أو كذاب رؤيا صحيحة، لكن ممكن يقع على ندرته، ممكن يقع مثل ما رأى فرعون الكافر رؤيا صحيحة. لكن الحقيقة أن الله ما أراها له كرامة له، هذا ملك مصر، وإنما أراها له لأجل يوسف، لكي يخرج يوسف من السجن. ويبحث الملك عن تعبيرها ولا يرى أحدا يعبر، ولا ينبرئ لذلك إلا يوسف، فيكون سبب الإفراج عنه وأن يتبوأ المنزلة العالية ويكون على خزائن الأرض. فيندر أن يكون من الفاسد أو الكذاب أو الكافر رؤيا صحيحة. وأما معنى قول عليه الصلاة والسلام إذا اقترب الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، فما معنى اقتراب الزمان؟ بعض العلماء فسره بتقارب الليل والنهار، يعني اعتدال الزمنين، وهذا يكون في وقت الربيع، وأنه عند ذلك تكون الرؤى أصدق. لكن الراجح والله أعلم ليس هذا، وإنما المراد باقتراب الزمان قرب قيام الساعة، انتهاء مدة الدنيا. كلما اقتربنا من نهاية الدنيا وقيام الساعة تكون رؤى المؤمنين لا تكاد تكذب، لا تكاد تكذب، كأنه لما صار الكذب في آخر الزمان متفشي، والكفر متفشي، والظلم متفشي، والجهل متفشي، عوض الله المؤمنين في آخر الزمان بأمور من المبشرات والمثبتات، وهي الرؤى التي يرونها صادقة وصحيحة وتقع كما رأوها. فهذا تعويض للمؤمنين. والوعيد قد جاء لمن يكذب في المنام، الذي يقول رأيت كذا وهو لم يره. بعض الناس يكذبون في المنام، بعضهم يكذب لأغراض دنيوية، ربما يأتي ويقول رأيتك كذا 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 لكي تعطيه شيئا أو يتقرب منك ونحو ذلك، وهذا حرام لا يجوز. ولو قال بعض الناس نستخدمه في الدعوة إلى الله، أو لكي نقنع شخص عاصي أنه مثلا نحذره، فنخترع له رؤيا نقول رأيناك مقيد، ورأيناك في قبر، ورأيناك في سواد، ورأيناك تضرب، ورأينا حولك ثعبان، ورأينا فيك، فنقول لا يجوز، الغاية لا تبرر الوسيلة، لا بد تكون الغاية شرعية والوسيلة شرعية. نريد أن ندعو إلى الله عز وجل لا بد تكون وسائل شرعية. أما نكذب في المنام لكي نهدي الناس فهذا أسلوب خاطئ ولا يمكن القبول به. والحديث يقول من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. والحديث رواه البخاري. من أفرى الفرى أن يري عينه ما لم ترى، ادعاء وكذب. وما معنى يعقد بين شعيرتين؟ يعني يفتل إحداهما بالأخرى، وهذا حيث أنه محال، فالتكليف به نوع من التعذيب، نوع من التعذيب. مثل المصورين يكلفون يوم القيامة أن ينفخ الروح في كل صورة صوروها. جاء واحد عمل تمثال من ذوات الأرواح، صور صورة من ذوات الأرواح، طبعا لا ليست للضرورة ولا للحاجة، صور هكذا للزينة ولكسب المال ذوات الأرواح. يوم القيامة ما هو عذابه؟ يكلف أن ينفخ فيها الروح. يقال أحيوا ما خلقتم كما جاء في الحديث الصحيح. كيف يحيي ما خلق والروح لا يملكها إلا الله عز وجل، وهي من شأنه سبحانه وتعالى؟ فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، فيكلفون بالمحال. وكذلك هنا، ولعل هناك ارتباطا بين هذا وهذا، فالرؤية خلق من الله وهي صورة معنوية، وهذا والمصور يصور صور حسية، وهذا الذي يتكلف رؤيا ما رآها إذن يختلق صورة معنوية لم تقع. فإذا في مناسبة بين تعذيب المصور وتعذيب الكذاب في المنام، في تشابه لهذه المناسبة، كلاهما يعذب بالتكليف بالمحال، هذا يقال له أحيوا ما خلقتم، وهذا يقال له اعقد بين شعيرتين، وهيهات الإنسان يعقد بين شعيرتين. وربما تجر الرؤيا الكاذبة على الإنسان مصيبة لم تكن في الحسبان بسبب كذبه في المنام. فقد جاء أن رجلا قص على ابن سيرين رحمه الله رؤيا، قال رأيت كأن بيدي قدحا من زجاج فيه ماء، فانكسر القدح وبقي الماء. رأيت كأن بيدي قدحا من زجاج فيه ماء، فانكسر القدح وبقي الماء، فقال اتق الله فإنك لم تر شيئا، يعني أنه اكتشف كذبه، فقال سبحان الله كيف تكذبني يعني، هذا الكلام. قال ابن سيرين فمن كذب فما علي، ستلد امرأتك وتموت ويبقى ولدها. فلما خرج الرجل قال والله ما رأيت شيئا، اعترف، فما لبث أن ولد له وماتت امرأته. فينبغي على المؤمن أن يحذر أشد الحذر في مسألة الكذب في المنام، وكذلك الكذب في التأويل، لأن بعض الناس يؤولون الرؤى بغير علم وهذا حرام، وتأويل الرؤى بغير علم مثل الفتوى بغير علم. يأتي بعض الناس يفسر بالظن، يقول لعل ولعل، إما أن يعلم بما يلقيه الله في نفسه مما عنده من العلم في تأويل الرؤى، ولا لا يتكلم إطلاقا ويقول الله أعلم. أما أنواع الرؤى فإنه قد مر معنا أنها ثلاثة: بشرى من الله ويحدث الإنسان بها نفسه، وتحزين من الشيطان. هذه الثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها إن الرؤيا ثلاث: منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر حديث أبي هريرة، وقيل إن هذا من كلام السيرين، لكن تقسيم الرؤيا إلى نوعين، نوع من الله ونوع من الشيطان، صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا ريب. فيمكن أن نقول إن الرؤى نوعان أساسيان: من الله وهي الرؤيا الصالحة وهي البشرى وجزء من النبوة، كثيرة للأنبياء والصالحين قليلة في من سواهم. ثانيا الأضغاث، الأضغاث، ويدخل تحت الأضغاث أنواع كثيرة، منها أهاويل وتلاعب، تلاعب الشيطان ليحزن بها ابن آدم، مثل الحديث الذي جاء أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت فيما يرى النائم البارحة كأن عنقي ضربت فسقط رأسي فأتبعته فأخذته ثم أعدته مكانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به الناس. رأيت رأسي قطع وتدحرج ولحقته وعدته مكانه، هذا من الشيطان، لا يحدث به إطلاقا، هذا من الشيطان. الشيطان يتلاعب ابن آدم في المنام فيريه مثل هذه الأشياء. كذلك طبعا من الرؤى الضلال المبين أن يرى الإنسان مثلا يرى صورة، مثلا يقول يرى مثلا الله أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الملائكة أو كذا، يقول له افعل حرام، الشيطان يصوره له ويقول على أنه الله أو أنه النبي أو أنه الملك، يقول له افعل الشيء المحرم. فهذا أيضا من تلاعب الشيطان، لأن الله لا يمر بالفحشاء، لا يمر بالفحشاء، فهذا من الشيطان. كذلك لو أن مثلا الشيطان أرى إنسان النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، مثلا قال أنه قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فهمه هذا هو أسود اللون أو قصير أو سمين أو أعرج أو في عاهة أو أعور ونحو ذلك، هذا ليس هو النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من تلعب الشيطان بابن آدم في المنام. النوع الثالث نوع لا بشارة ولا أضغاث، لا من الشيطان، إنما هو شيء كان الإنسان مهموم به في حياته. واحد مثلا رأى طالب يذاكر في الامتحان ويقلب الأوراق ويذاكر ويذاكر ويتخيل الاختبار وماذا سيأتي والأسئلة ونحو ذلك، فينام فيرى نفسه في قاعة الاختبار في المنام ويتوزع الأوراق وأنه يحل وأنه سلم الورقة وأنه شيء كان مهموما به في يومه فرآه في ليلته. أيوة شيء معاملة واحد يتابع فيها فيرى في المنام المعاملة ونحو ذلك. فإذن هذا نوع لا تقول أنه رؤية من الله بشارة، ولا تقول أنه من الشيطان تلعب، بل هو هم كان الإنسان مهموم به في نهاره فانطبع في لا شعوره فرآه في ليله في المنام. أما أقسام الناس بالنسبة للرؤية فإن الناس فيها أقسام، فأما الأول فهم الأنبياء ورؤياهم كلها صدق ووحي معروفة، نوع من أنواع الوحي رؤيا الأنبياء. الصالحون الغالب على رؤياهم الصدق، وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير، يعني رؤى نوعان: نوع لا يحتاج إلى تعبير، يرى أنه سيحدث في اليوم الفلاني كذا كذا مثلا فيقع فعلا كما رأى مباشرة، ونوع فيه نوع يحتاج إلى تفسير، فيه غموض يحتاج إلى تفسير، فهذا النوع الذي يقع قد يقع لأناس من الصالحين، وأما من عداهم فتقع لهم أشياء قد تكون صادقة قد تكون غير صادقة، ولكن الفسق يغلب على رؤياهم الأضغاث ويقل فيها الصدق. وأما الكفار فيندر جدا أن يقع منام صادق بالنسبة لهم. مسألة مهمة، هل يترتب على الرؤية حكم شرعي؟ هل يترتب على حكم شرعي؟ إن غلاة الصوفية يا إخوة كما تقدم في الدرس الماضي جعلوا من مصادر التلقي المنامات. قلنا أهل السنة والجماعة مصادر التلقي عندهم الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس، قياس المسائل على المسائل، المسائل غير المذكور حكمها في الكتاب والسنة تقاس على المسائل المذكور حكمها في الكتاب والسنة. الصوفية عندهم لا، كما ذكرنا الكشف، يقولون انكشفت لنا الأستار ورأى قطب الولي الأعظم، رأى اللوح المحفوظ ورأى ما مكتوب فيه، الذوق، الوجد، المنامات، رأى الخضر، ذهب طلع المقبور فحدثه بأشياء، ويعتبرون تشريع، ويقول أنا أخذت الورد الفلاني والصلاة النارية على فلان الفلاني خرج من قبره وحدثني به. هذا مصدر عندهم للتشريع والتلقي، وتنبني عليه أحكام وفيها فضائل، المسألة فيها فضائل. طيب بالنسبة لأهل السنة ليست هذه القضايا مطلقا عندهم مصادر التلقي، والمنامات والرؤى على فضلها لا تؤخذ منها أحكام شرعية، ما تؤخذ منها أحكام شرعية إطلاقا. ولا يمكن أن يقول عالم من علماء السنة إن الشيء الفلاني حرام والدليل رؤيا رأيتها كذا كذا، أو يقول الشيء الفلاني مباح والدليل رؤيا رأيتها كذا كذا، هذا ليس في دين الإسلام. فإذا غير رؤى الأنبياء لا يمكن يؤخذ منها أحكام، رؤى الأنبياء حق وحي يؤخذ منها أحكام، أما رؤى الناس بشارات نذر إخبار عن أشياء تقع في المستقبل هكذا، وليست مجالا ولا مأخذا للأحكام. فقد يقول قائل أليس الأذان شرع بالمنام؟ وأليس عبد الله بن زيد وعمر الخطاب رأي الأذان؟ فنقول نعم، لكن متى صار الأذان من الدين؟ لما رأى عبد الله بن زيد ورأى عمر، ولا لما أقره النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما أقره عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما كانت رؤيا عبد الله بن زيد بمفردها تشريعا، وإنما بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. طيب وحتى يعني لا يقطع بها في مسائل كمثل رؤية الهلال، قال النووي رحمه الله لو كانت ليلة 30 من شعبان ولم يرى الناس الهلال، فرأى إنسان النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له الليلة أول رمضان، يعني ليست 30، ليلة 30 شعبان هذه أول رمضان، لم يصح الصوم بهذا المنام لا لصاحب المنام ولا لغيره، ليست لا صاحب المنام ولا لغيره. فإذا المنامات لا يؤخذ منها أحكام شرعية. طيب لكن هناك آداب تتعلق بالمنام، هناك آداب تتعلق بالمنام. قال ابن القيم رحمه الله ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحرى الصدقة، واحد، وأكل الحلال، اثنان، والمحافظة على الأوامر والنواهي، ثلاثة، ولينم على طهارة كاملة، أربعة، مستقبل القبلة، خمسة، ويذكر الله حتى تغلبه عينه، ستة، فإن رؤياه لا تكذب البتة. من أراد أن تصدق رؤياه فليتحرى الصدق وأكل الحلال والمحافظة على الأوامر والنواهي ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة ويذكر الله حتى تغلبه عيناه فإن رؤياه لا تكذب البتة. وأصدق الرؤيا ما كان بالأسحار فإنه وقت النزول الإلهي واقتراب الرحمة والمغفرة وسكون الشياطين، وعكسه رؤيا العتمة اللي هي وقت العشاء عند انتشار الشياطين والأرواح الشيطانية. فكون الرؤيا تصدق بالأسحار هذا غالبا، هذا الغالب، غالب الرؤيا الصادقة تكون في الأسحار. ما هي آداب الرؤية الصالحة؟ لو أن إنسان رأى رؤيا يحبها، رأى رؤيا فيها بشارة، ماذا يفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن رأى أحدكم حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب. فإذا الآداب المتعلقة برؤية الصالحة في النبوة في السنة عدة: 1 أن يحمد الله تعالى، 2 أن يسأله تحقيقا، 3 يحدث بها من يحب، 4 أنه لا يخبر حاسدا ولا يخبر جاهلا، لا يخبر حاسدا ولا يخبر جاهلا، يحدث بها من يحب. وأما الرؤية المكروهة فإنه أخبر في السنة أنه إذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليدفل 3 ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضر. وفي رواية: وليبصق عن يساره 3 وليستعذ بالله من الشيطان 3 وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وفي رواية: فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. فإذا الرؤية السيئة، الرؤية المكربة، الرؤية المفزعة، هذه رؤية إذا الإنسان قام منها ماذا يفعل؟ أولا يستعيذ بالله من شرها، 2 يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، 3 يتفل عن يساره 3 طردا للشيطان وتحقيرا له، واتفل عن الشمال 3، وجهة الشمال معروفة في الشريعة للأشياء المستقذرة، والشيطان ممكن أنه يكون أنه يكبت من جراء هذا البصق وهذا التفل الذي يكون عن الشمال 3 مرات ويحقر ويخنس. 4 لا يذكرها لأحد حتى لا يتعجل أحد بتعبيرها بأشياء مكروهة فيتضرر الرأي. 5 أن يصلي عندما يستيقظ من نومه والصلاة مطردة للشيطان، ويتحول 6 عن جنبه الذي كان عليه. لماذا يتحول عن جنبه الذي كان عليه؟ تفاؤلا بتغير الحال، إذا كان نائم على اليمين ينام على ظهره، ينام على ظهره. فهذه بالنسبة لمسألة الرؤى السيئة. وإذا قال، إذا انفجع من الرؤية، قام في النوم مفزوعا، قال: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، كان ذلك حسنا. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما تأويل الرؤى وتعبيرها، معنى تعبير الرؤى الإخبار بما تؤول إليه الرؤية، الإخبار بما تؤول إليه الرؤية. ما هو تفسير الرؤية؟ ما معناها؟ كما عبر يوسف: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. الأولى شبه مباشرة، شبه مباشرة، تعبيرها شبه مباشر: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب ويموت ويقتل وتأكل الطير من رأسه، تأتي وتقف عليه وهو مصلوب تأكل من رأسه وتنقر في رأسه. هذا تأويلها. الرؤى إذن قسمان: قسم جلي كمن رأى في المنام أنه يعطى تمرا فقام في النهار فأعطي تمرا، رأى في المنام أن فلان سيموت قام فعلا وبعد أخبر أو أن فلانا مات أو بعد مدة حصل ما رآه في المنام. وقسم مرموز له بعيد المرام لا يعبره إلا حاذق لأن فيه ضرب مثل، فهذا لا يقص إلا على معبر، معبر له صفات منها أن يكون عالما ذكيا تقيا نقيا من الفواحش، يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولغة العرب. فهذا الذي تقص عليه الرؤى لتعبيرها وتفسيرها، لتعبيرها وتفسيرها. وقد سئل الإمام أحمد الإمام مالك رحمه الله: أهي يعبر الرؤيا كل أحد؟ قال: أبي النبوة يلعب. ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة فلا يلعب بالنبوة، فلا يلعب بالنبوة. ورؤيا المسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم رؤيا حسنة فليفسرها وليخبر بها، وإذا رأى رؤيا قبيحة فلا يفسرها ولا يخبر بها، فإذا كان يستطيع أن يفسرها فسرها، وإذا لم يكن يستطيع أن يفسرها فإنه لا يقصها على من يعرف التفسير ممن تقدمت صفته، ممن تقدمت صفته. والسؤال عنها لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح أقبل على أصحابه ويقول: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ من رأى منكم رؤيا فليقصها وعبرها له. كان يقول لأصحابه هذا الكلام بعد الفجر، يقول خاصة لأن الرأي يكون صافي الذهن والعابر يكون حاضر الذهن، ورؤى الأسحار كما تقدم أنها من أصدق الرؤى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسألهم بعد الفجر، بعد صلاة الفجر: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ ثم يفسرها صلى الله عليه وسلم. ومرة ما قص عليه أحد شيء، فهو أخبر عن رؤيا رآها وأخبر عما حصل فيها. تقص الرؤيا على واد وعلى ذي علم كما جاء في الحديث، ما تقص على حاسد. ولذلك يعقوب كان حكيما لما قال ليوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك، لأن أخوتك حسدة حسدوك على النعمة التي أعطاك الله إياها، لا تقصص على حاسد فيكيد لك كيدا. طيب، هل ممكن الإنسان إذا أخبر جاهل برؤية فالجاهل عبرها أنها تقع فعلا على هذا النحو الذي عبرت به؟ ممكن، وقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم العلماء في صحته، بعضهم صحها وبعضهم لم يصحح، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الرؤيا تقع على ما تعبر به، ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها، فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما. الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. وقد يقال: طيب الآن ممكن واحد يقص رؤيا على كذا شخص، كل واحد يفسرها له تفسير مختلف، فعلى أي تفسير تقع؟ فقال بعضهم: تقع على أول معبر، إن الرؤيا تقع لأول عابر، واشترط بعضهم أن تكون أول عابر يصيب وجه التعبير الصحيح، وإذا كان أول عابر ما أصاب وجه التعبير الصحيح قال كلاما من عنده خلط ظن وجهل ما أصاب، فأول واحد يصيب بعده يقع تعبير الرؤيا بناء على كلامه، فإذا على أول معبر يعبرها بشكل صحيح. فإذا الرؤيا ما تقص على أي أحد، تقص على ناصح وواد يكن لك ودا، وليس بحاسد ولا جاهل، وإنما صاحب علم. هذه الصفات التي جاءت بالنسبة لمن تقص عليه الرؤيا. طبعا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام تقدم الكلام فيها وشرحها، وأن الشيطان لا يتمثل بصورة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا رأيته عليه الصلاة والسلام ورأيت شعره أسود، إذا وجد شيء فهو بسيط في مفارق الرأس والعنفقة صلى الله عليه وسلم 20 شعرة بيضاء، ولحيته تملأ ما بين منكبيه، وجهه أبيض مشرب بالحمرة، عيناه واسعتان شديدة السواد في شدة البياض، رموشه قد طالت وانثنت، وأنه صلى الله عليه وسلم عريض ما بين المنكبين، وأنه عظيم المشاش مفاصل الأصابع، وأنه صلى الله عليه وسلم كذلك شعره يصل إلى أذنه أو يصل إلى أحيانا يضرب جمته وأحيانا يكون له ضفائر، كل هذا ورد في صفة شعره صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ورد في صفاته. إذا رأيته على صفاته التي وردت في كتب السيرة فهو هو حق عليه الصلاة والسلام، الشيطان لا يمكن أن يتمثل به. فرؤيته قد تكون بشارة تثبيت لصاحب المنام، مثلا يثبته الله عز وجل بأن يريه نبيه عليه الصلاة والسلام، يقول له كلمات فيها تثبيت، قد يراه من غير ما يقول له ولا كلمة. وأما بعض الناس إذا رأوه على صفة مغايرة فليس هو النبي عليه الصلاة والسلام قطعا، وقد يقول رأيت نور، ما رأيت وجه ولا رأيت شكل، رأيت نور، فنقول لا نستطيع نقطع أنه هو عليه الصلاة والسلام، رأيت نورا ولا نستطيع أن نقطع أنه هو صلى الله عليه وسلم. ابن سيرين قال له رجل: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صف لي الذي رأيته. فإن وصف له صفة لا يعرفها قال له لم تره، ومرة واحد رأى ووصف لابن عباس ما رأى قال لم تعدل حق، لو رأيته ما هذا هو الذي وصفته، لو رأيته في الحقيقة ما استطعت أن تصفه بأكثر ما أوضح من هذا. والرجل طبعا ما كان رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعني من التابعين. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤى قصة على أصحابه، رأى أنه على حوض يسقي الناس، وأتى أبو بكر فأخذ الدلو ليريح النبي عليه الصلاة والسلام فنزع ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فأتى عمر بن الخطاب فأخذ منه فلم يزل ينزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر، فسروه على أن الفتوحات في عهد عمر الخطاب تكون شاملة وكبيرة. طبعا عهد الصديق سنتين وأشهر وانشغل بقتال المرتدين وأرسل دعاء الإسلام، وما كان عمر يستطيع أن يفتح لولا أن أبو بكر قد مهد الأمر بوضع القواعد والأسس، وأن الإسلام قد استتب في الجزيرة بمحاربة المرتدين. خلافة عمر استمرت فوق 10 سنوات، ولذلك فتح الله الأمصار في عهده. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن عمر الخطاب عليه قميص يجتره أوله الدين، يعني أن دين عمر كامل وسابغ. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يشرب لبن، وأنه خرج من أظفاره الري، وأنه أعطى الفضل لعمر وأول لبن هنا بالعلم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى قصر وامرأة تتوضأ إلى جانب القصر، فقال من القصر؟ قال لعمر، فذكرت غيرتك فوليت مدبرا، فبكى عمر رضي الله تعالى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه يرحل إلى يهاجر إلى أرض ذات نخل، ذهب وهلوا إلى أن اليمامة أو هجر، فإذا المدينة هي يثرب. رأى في الرؤيا أنه انهز سيفه فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب بالمؤمنين يوم أحد بالمصيبة، ثم هزه مرة أخرى فإذا هو راجع كما كان، فأوله ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. رأى في المنام بقر تذبح، وكان تأويلها النفر من المؤمنين 70 الذين أصيبوا في أحد وقتلوا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا من أمته غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر كالملوك على الأسرة، فأخبر أصحابه بذلك وهو سيقظ يضحك، فسألت أم حرام بنت ملحال أن يجعلها الله منهم، فدعا لها فهكذا حصل، وركبت البحر زمن معاوية وغزت وخرجت من الساحل، ركبت الدابة فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت وذهبت شهيدة الله سبحانه وتعالى. وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أنه في دار عقبة بن رافع، وأنه أتي برطب من رطب بن طاب، فأولها الرفع لنا في الدين والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب. وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم زوجته عائشة يحملها الملك جبريل في سرقة من حرير ويقول هذه امرأتك، فيكشفها فإذا هي أنت. هذا كلام قبل أن يتزوج عائشة بمدة، وهو يقول إن يكن من عند الله يمضيه، وفعلا هذا ما حصل، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. النبي عليه الصلاة والسلام رأى في المنام رأى سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت الجحفة، فأولها أن وباء المدينة خرج من المدينة ونقل إلى الجحفة، وهذا الحديث في البخاري. الصحابة رأوا رؤى منها ما تقدم، أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. ورؤيا الأذان كذلك من رؤى الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، وغير هذا من الرؤى التي رآها الأنبياء والصالحون من بعدهم. وربما تكون أحيانا الرؤيا تذكر الإنسان بشيء، كأن يكون مجتهد يفكر في أمر من الأمور، كمن عرض عليه قضية مثلا صلاة الجنازة على شخص مشكوك فيه، ما يدري هل هو يعني يشتبه فيه، هل هو مسلم ولا كافر، فماذا يدعو وماذا يقول في صلاة الجنازة. فقيل إن أحد أهل العلم شيخ الإسلام رحمه الله قد عرضت المسألة له ونام فرأى في رؤيا الشرط يا أحمد، الشرط يا أحمد، ففهم من ذلك أنه يعني يشرط في الدعاء، اللهم إن كان صاحب هذه الجنازة مؤمنا فاغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، وهكذا. فيقول الشرط إن كان صاحب هذه الجنازة مؤمنا فيدعو له بمغفرة والرحمة إذا اشتبه في كونه مؤمنا أو كافرا أو ما يدرى عن حاله. وكذلك ممكن تكون رؤية تدل شخص على شيء مفقود، كما حصل للشيخ صالح بن عثمان القاضي رحمه الله، وكان قد وضع عنده عقد، وكان قد وضع عنده صك أرض لبعض من جاء يعني يستفتيه فيه في أصك عقار في مسألة عقار، فالشيخ رحمه الله قال أنظر فيها، وضع في مكان وتوفي، فجاء أصحاب الصك يريدونه، ما عثر عليه ورثه، وصارت المسألة في حرج يعني على أولئك وعلى هؤلاء. فرأى ولد القاضي في المنام، رأى أن الشيخ يقول له انظرها في المكان كذا من الدرجة فوقها في مكان في وضعتها فيه، فقام من النوم فعلا ذهب وجدها في نفس المكان الذي قيل له في المنام أن أباه قد وضعها فيه، وجاء وعطاه لأصحابه وقال إنه رحمه الله دلني على المكان وفي المنام. وقد تقع عجائب من هذا القبيل، وهذا ما فيه لا حرج في ثبوته وتصديقه، وممكن يكون حق. والأخبار الرؤى كثيرة جدا، وتكفي القواعد التي تقدم ذكرها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بدينه ونصرة دينه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يجعلنا من أهل الصلاح والتقوى والمتمسكين بالعروة الوثقى، وأن يجعلنا من أهل الصدق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.